أي حال من الأحوال
على محمد
وآل محمد.
يقول السيد الماتن رحمه الله في تحريره في المسألة السابعة من باب تحريمات شرائط الذباحة: يجب التتابع في الذبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل ظهور الروح، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتى انتهت إلى الموت ثم قطع الباقي حرم، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد، ولا يعد معه عملا واحدا غرفا، بل يعد عملين وإن استوفى التمام قبل الوجوع منه. يعني نرى السيد الماتن رحمه الله تلقى في هذه المسألة بعد أن فرض أولا استيفاء قطع الأعضاء قبل ظهور الروح، عاد فعدل وإن كان على نحو الاحتياط إلى أنه لا بد من أن يكون قطع الأوتاج قطعا عرفيا، يعني التتابع لا بد أن يكون عملية واحدة عرفا، فلا يعد عندئذ عملين منفصلين حتى يمكن أن يقال بأنه في عملية القطع الأولى قطع بعض الأعضاء ومن ثم قطعت بقية الأعضاء. ذهب إلى ذلك إلى الاحتياط لأنه تمت عملية قطع الأعضاء قبل ظهور، وهذا كافي. نقول إن قضية إن مسألة وجوب التتابع في الذبح هو النصاط من ظاهر الأدلة، يعني هذه العملية واحدة فلا بد من أن تكون إجراؤها يكون إجراؤها على نحو التتابع، وهذا ما هو ظاهر من خلال الأدلة، وهو الموافق للانسياق العرفي من عملية الذبح التي هي عبارة عن عملية واحدة ولها هيئة خاصة في ظرف معين. هذه العملية الواحدة والهيئة الخاصة في ظرف معين تستدعي التتابع فيها ليتم قطع الأوداج الأربعة معا، مما يحقق عندئذ استناد موت الحيوان إلى هذه العملية، يعني إلى هذه العملية الواحدة دون فصل وتأخير لدفع احتمال موت الذبيحة بقطع بعض الأوداج قبل قطع تمام الأوداج، مما يؤدي إلى الشك في حليتها. وإذا ما شك في حلية الذبيحة في هذه الحال في هذا المقام فإنه جريان أصالة عدم تحقق الشرط جاري من دون أي منازع، ويلزمه أصالة عدم التزكية، ومنه يعلم عدم صحة التمسك بالإطلاق كما ذهب إليه العلامة رحمه الله، لأنه في حالة الشك في تحقق الشرط وعدمه من الواضح بأنه لا تجري عندئذ أصالة الإطلاق أو أصالة التمسك بالإطلاق، أنه عند الشك تمسك الإطلاق، والإطلاق يقضي بحلية الذبيحة عند قطع الأوداج الأربعة. طيب هذا لا يجري لأنه يحكمه الفتشة في قطع الأوداج الأربعة بعملية واحدة كما لو قطع البعض دون البعض الآخر، خصوصا فيما لو إذا قطع البعض من الأوداج عرق أو عرقان مثلاً وماتت الذبيحة، فلا ينفع بعد ذلك أن تقطع بقية الأوداج. المسألة الثامنة لا تحرم في حالة ما لو إذا قطعت بعض الأوداج فماتت الذبيحة قبل قطع بقية الأوداج، أما إذا لم تموت فلا تحل الذبح وإن كان الأحوال خلاف. ولا بد أن يحمل الاحتياط في تحرير في مسألة المات رحمه الله، لا بد أن يحمل على احتياط استحباب، وإذا لا معنى لا وجه للاحتياط الوجوبي عندئذ. مسألة: لو قطع رقبة الذبيحة من القفص وبقيت أعضاء الذباح، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج حل، لأن المناط كما تقدم هو قطع الأوداج الأربعة من الحرقوم. فإذا قطع الذبيحة من القفص ولم تمت وبقيت الأوداج الأربعة ثم قطعها فماتت بعد قطعها،
جاز
حل. فإن بقيت، يقول، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج حل، وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذبحت. فإن خرج مع ذلك الدم المعتدل، نعم،
قبل الذبح ذبحت.
يقول: وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذبحت حتى تحل. يعني إذا كان لها حركة قبل الذبح، يعني هي حية،
كني بس الذبح مرة
تمشي. هلا ليش عم بيشترط أن تكون حية؟ يعني لها حركة يسيرة قبل الذبح، إنه قبل أن تذبح كان لها حركة يسيرة. فإذا هي استند قطع الأوداج على كونها حية حتى تحل، وإلا إذا ماتت بالقطع القفا
أول
بالذبح الأول من القفا، إذا ماتت لا تحل. فواضح. فإن خرج مع ذلك الدم المعتدل حل، وإلا فإن لم تتحرك حتى يسيرا قبل الذبح حرم. شلون؟ شوف المسألة تصويرها كالتالي: أنه هو جاب السكين وقطع الذبيحة من القفا. طيب، هون في عنا حالتين. الحالة الأولى أنه عندما قطع القفا هل ماتت أو ما زالت تتحرك ولو حركة يسيرة قبل ذبح الأعضاء الأربعة؟ إذا كان قبل الذبح ما زالت تتحرك ولو يسيرا، يكون عندئذ قطع الأوداج الأربعة مستندا إلى شنو؟ إلى الحركة اليسيرة، إلى كونها حية. فعندئذ تحل، وإلا حرمت. وإن تحركت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحل إشكال كما تقدم في المسألة السابقة. نقول: تقدم بأن المناط في حلية الذبيحة هو أن يستند موت الحيوان إلى قطع الأوداج الأربع من المذبح، يعني الحرقوم كما دلت عليه بعض الروايات، الحرقوم على أن تكون حية هذا المناط قبل الذبح، ويعرف ذلك ولو بالحركة اليسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج. وعندئذ فلو تم ذلك حلت الذبيحة بلا خلاف ولا إشكال، لأنه تمت عملية الذباحة بقطع الأوداج الأربعة عند حال كونها حية، وبعد الذبح تحركت ولو يسيرا. ليش اشترطنا الحركة اليسيرة بعد الذبح؟ لأنه من أحسنتم، لأنه احتمال أن تكون ماتت بالقطع، بذبح القطع. هذا لكون المقتضى للحلية في المقام كما تقدم. وهكذا لو تم الذبح بعد اليقين بكونها حية، ولو بعلامة الحركة اليسيرة قبل الذبح وخروج الدم ولو يسيرا بعد الذبح، فتحل أيضا. وإلا فلو لم تتحرك ولو يسيرا ولم يخرج الدم أصلا، فإن الحكم بحليتها في المفروض محل إشكال، بل منع، بل تحرم. يعني إذا لم تتحرك ولو يسيرا ولم يخرج الدم أصلا منها، فعند إذن لا نقول بحليتها. لا، الخروج المتعارف، يعني كما يخرج الدم حال ذبح الذبيحة. أما النز والنطح لا يكفي النطح. وذلك للحكم، وإن كل شيء بتذبحه من الحيوانات حتى العصفور الصغير اللي ما في دم كثير ترى بأنه عند الذبح ينضح الدم نضحا، هذا لا يكفي. وذلك للحكم بكونها ميتة ولا أقل من الشك في حياتها، فإن جريان أصالت عدم تحقق الشرط وهو حياة الحيوان مع خروج الدم بعد الذبح تكون جارية بلا خلاف، ولازمه جريان أصالة عدم التزكية. المسألة التاسعة، يقول لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، نحن اشترطنا سابقا في المسألة المتقدمة شرطنا أن يكون الذبح من تحت العقدة لا من فوق العقدة، ليش؟ لحتى الجوز يعني لحتى تكون العقدة يعني الجوز تكون مع الرأس ليس مع البدن حتى تحل، كما عليه أهل الخبرة تتقدم بأنه نحن ما في عندنا دليل بالروايات واضح بأنه عملية الذبح لابد أن تكون تحت العقدة حتى تكون العقدة مع الرأس، نحن عندنا ما عليه جريان سيرة القصابين أهل الخبرة بأنهم يقولون، وهذا تقدم سابقا، بأنهم يقولون بأن تمامية الذبح المتوقفة عليه الحلية عندما تكون الذباحة من تحت العقدة لا من فوقها، وإلا لا تقطع الأوداج الأربعة باعتبار انه ما توصل فلا تقطع العقان الغليظان، لا تقطع العقان الغليظان. يقول لو اخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الاعضاء الاربعة فان لم تبقى لها الحياة حرمت، وان بقيت يمكن ان يتدارك بان يتسارع الى ايقاع الذبح من تحت وقطع الاعضاء وعند اذن تحل بلا واستكشاف الحياة تماما. نقول وذلك لعدم تحقق شرط الذباحة، يعني تحرم تقول حرمت إن لم تبقى لها الحياة حرمت، لعدم تحقق شرط الذباحة المترتب عليه أثر حلية الذبيحة وهو قطع الأوداج الأربعة، ويتم ذلك بأن يكون الذبح من تحت العقدة لا من فوقها كما تقدم في المسائل السابقة. نعم ذبح ولكن إذا كان التدارك عندما يسارع إلى ذبحها من تحت العقدة وقطع الأعضاء الأربعة قبل أن تموت حلت بلا إشكال، يعني نعم لو ذبح من فوق العقدة ومن ثم تدارك فذبح من تحت العقدة وقطعت الأوداج الأربعة حلت بشرط أن تكون ما زالت حية. نعم لو ذبح من فوق العقدة ولكن تدارك ذلك وسارع إلى ذبحها من تحت العقدة وقطع الأعضاء الأربعة قبل أن تموت حلت بلا إشكال ولا خلاف، وذلك لوجود المقتضي للحلية كما تقدم. المسألة العاشرة والأخيرة في تتمة شرائط الذباحة، يقول لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبقى شيء منها ولا منها فهو غير قابل للتذكية وتحرم التذكية، لأنه يعني أكل كل الأوداج الأربعة الحلقوم كله أكل، فاستند الموت إلى أكل الذئب لا إلى الذبح. وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوال فلا يحل بقطع ما بقي منه، وكذلك لو أكل بعضها تماما وأبقى بعضها كذلك يعني تماما يعني أكل عرقين كاملين وبعثي عرقين كاملين، كما إذا أكل الحلكوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك. فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التبقي عليه، فلا يترك الاحتياط، لأنه لو قطع الباقي مع الشرائط. نقول هذه المسألة، يمكن تصوير المسألة المذكورة في متن سيدنا رحمه الله في ثلاث صور. الصورة الأولى، شوفوا هذه المسألة اللي تقدمت في المتن يمكن تصويرها بعدة صور. أولا أنه تارة يأكل الذئب تمام الأوداج الأربعة بحيث لم يبقى منها شيء، وحكمها حرمة الذبيحة لعدم قابليتها للذبح، فهي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لم يبقى شيء من الأعضاء الأربعة، الأوداج الأربعة قطعت كلها. كيف بده يتحقق الذبح؟ وتارة يأكلها من فوق أو من تحت الحلكوم، ويبقى مقدارا منها معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن، وحكمها على افتراض بقاء الحيوان حيا هو الحلية ووقوع الزكاة عليه، وذلك لأجل تحقق المقتضي، وهو أن يبقى مقدار منها معلق بالرأس ويستند الذبح إليه. وصورة ثالثة أخيرة، يأكل الذئب بعض الأوداج تماما ويبقي على بعضها تام، وحكمها على افتراض بقائها حية هو الحلية، هو الحلية وصحة ذكاته. ولا يقال بالصورة الثانية والثالثة أنها تحرم، ولا يصح وقوع الزكاة عليها لعدم قطع الأوداج الأربعة، وبالتالي فلا موضوع للحلية. هذه الصورة الأخيرة، لا يقال ذلك، بل يقال إن قطع الأوداج الأربعة إنما هو مطلوب للحلية في حال وجودها جميعا، أما في حال عدم بعضها مع بقاء الحيوان حيا فيصح قطعها ووقوع الزكاة بذلك، وإسناد موتها إليه فهي حلال. كما لو افترضنا أن الحيوان قد أصيب بعض أوداجه بمرض أوجب نزعه طبيا مثلا، إجوا جبنا هذا البيطري يسموه، صار عنده مشكلة التهابات الحيوان بالأوتار الصوتية بالأعضاء بالأوداج التهابات، فاستدعى الأمر إلى أن يجرى له عملية جراحية، فنزع أحد الأوداج أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره، لكن الشرط هو أن تبقى حية. فعندئذ يكون استناد الذبح، استناد الذبح إلى كونها حية. كما لو افترضنا أن الحيوان قد أصيب بعض أوداجه بمرض أوجب نزعه طبيا وبقي حيا بباقي الأوداج، أو أن الله تعالى قد خلقه ناقصا في بعض أوداجه، صورة ثانية، فالقول حينئذ بصحة وقوع التزكية عليه وحليته. طبعا المشهور لا يذهب إلى ذلك، عنده محل إشكال والاحتياط وجوب بالتالي وبالبناء على عدم الحلية، عدم الحلية. لكن نحن نقول بأنه في هذه الصورة من الواضح القول بالحلية. ليش؟ لأنه عندما قطع الذابح الأوداج الموجودة التي هي منشأ بقاء الحيوان حيا، هلا سواء كانت بعض أعضاء الأربعة متعللة مثلا مريضة بها علة معينة فنزعت بعملية جراحية، أو أنه الله خلقها هي ناقص عضو،
لكن بعضه موجود حي،
لكنه حي، هو ما في إله، لازم يكون في عرقين حول الحلكوم أو المريء إله واحد بالخلقة، بأصل الخلقة إله واحد. فهل يستند الذبح إلى كونه حيا وبالتالي تحل الذبيحة وتكون مزكاة أو لا؟ طبعا.
بس يمكن يأتي الرد بأنه يقول لك هذاك بالخلقة، بس بالواقع أنه إذا كان حيوان أكل حيوان ونقص منه هذا
لا، هذيك نحن نحكي الصورة الثانية، الصورة الأولى والثانية خلصنا منها أكل،
الصورة ها
خلصنا منها، هلا نحكي الصورة الثالثة أنه هي في أحد الأعضاء مفقودين أو اثنين أو إلى آخره، لكنها تصور أنه ما زالت حية، فعند عملية الذبح هل يقال بأنه استندت الذبح إلى كونها حيا؟ طبعا لأنه تمشي تأكل تشرب تذهب
صح
حيا ويستند ذبح إلى من ثم تكون حلال والحمد لله رب العالمين.